بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا، ونفوسنا مشتاقة لكلام الله تعالى. المسلم في شهر رمضان أقبل إقبالا عظيما على القرآن، فما أجمل أن تكون للمسلم ختمة مطولة في تدبر القرآن الكريم. فنسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. هذه والله خير مجالس الدنيا، هذه المجالس التي يقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن أظن أنه كان هناك واجب، ما أدري إذا كنتم تذكرون أو لا. نعم، طال العهد ونسينا. نعم، أحسنت. الآية التي قبلها قال الله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، وقال في الموضع الأول من آل عمران: ويقتلون النبيين بغير حق، وقال في الموضع الثاني من آل عمران: ويقتلون الأنبياء بغير حق. فالسر في هذا الاختلاف والله أعلم، عندما تقول يقتلون بغير حق، هذا أشنع وأسوأ من قولك ويقتلون بغير الحق. لأن لما تقول ويقتلون بغير حق، يعني بلا مبرر أبدا وبلا سبب، بغير حق مطلقا. لكن لما تقول تعرف الحق ويقتلون بغير الحق، لأن هناك قتل بحق، فهؤلاء ما عندهم سبب القتل نفسه. فالأولى بغير حق، هذه يعني أعم وأشمل وأقوى في التشنيع. وعندك الأنبياء جمع تكسير، النبيين جمع سالم، وكما تعرفون جمع التكسير يدل على الكثرة، وجمع السالم يدل على القلة. هذا مفتاح الجواب. فعندك في موضع البقرة، تأمل، نحن كما عرفنا سورة البقرة الآن تعدد على بني إسرائيل النعم: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. فليس المقام هنا في سورة البقرة للتشنيع الشديد عليهم، فاختار من الكلمات ما هو أخف شيء. قال ويقتلون النبيين، ما قال الأنبياء، ثم قال بغير الحق، لأن هذا كما عرفنا أقل من قول إيش بغير حق. هذا ما يتعلق بالبقرة. في سورة آل عمران الموضع الأول موضع عام: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، إلى آخر الآيات. فالآية عامة في قتل الأنبياء وقتل كل من يأمر الناس بالحق. تأمل في الموضع الأول من آل عمران والموضع الثاني. الموضع الثاني تجد فيه أن السياق أوكد للتشنيع عليهم. يعني هنا ذكر الله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، وذكر هذه الجريمة منهم. لكن هناك تأمل كيف قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. انظر إلى هذا يعني الإطناب والتطويل في ذكر العقوبات عليهم. تأمل موضع سورة البقرة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، لكن هنا تأمل كيف الله تعالى أطال وكرر قال وباء بغضب من الله، قدم الغضب هو أعظم، وضربت عليهم المسكنة، وقبل ذلك قال ضربت عليهم الذلة، هنا جمعها كلها ضربت عليهم الذلة والمسكنة، هناك يكرر العامل ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكنة. فالسياق في الموضع الثاني يعني أشد شيء، فقال ويقتلون الأنبياء ثم قال بغير حق، فهذا يعني أولى هنا بذكر هذه الكلمات، بخلاف الموضع يعني الذي قبله يعني ما يصل لهذه الدرجة، لكن أنكر القتل بغير حق مطلقا، لأنه ذكر قتل أيضا الذين يأمرون بالقسط من الناس، فناسب أن يعني يقول بغير حق مع يعني قول ويقتلون النبيين، لأن المقام ليس بذلك التشنيع هنا، والله أعلم. وسورة البقرة أخف شيء فذكر يعني أخف شيء والله أعلم. يعني هذا جواب يعني سريع في هذه المتشابهات والله أعلم. طيب، ثم يقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ستقول أيضا هنا متشابهات في سورة المائدة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، وفي سورة الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. ما نريد أن نجعل الدرس كله متشابهات فنؤخر هذا، خليه واجب أيضا حتى يعني تبحثون. طيب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما مناسبة هذه الآية لما تقدم؟ لماذا ذكر الله تعالى هذه الآية هنا؟ تأملوا الآيات المتقدمة، ذكر الله تعالى فيها نعمه على بني إسرائيل، وفي المقابل هم يتعنتون ويتمردون. الله تعالى ينجيهم من آل فرعون وإذا بهم يعبدون العجل ويقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، و أنزل عليهم أحسن أنواع الطعام المن والسلوى وإذا بهم يقولون لن نصبر على طعام واحد، وعندما قيل لهم ادخلوا هذه القرية بيت المقدس وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا. فهكذا ذكر الله تعالى قبائحهم حتى ختم بقوله قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قد يتوهم متوهم أن هذه الأمة كلها أمة متمردة كافرة، فجاء في هذه الآية ينصفهم، يقول لا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وتأمل ما ذكر هنا فقط بني إسرائيل أو الذين هادوا، بل جعل هذا قاعدة عامة، لأن هذا هو حكم الله تعالى في كل أصحاب الديانات والملل. فكان يقول: لكن من آمن منهم بالله واتبع موسى وأطاعه هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. لكن أخرج هذا كقاعدة عامة في كل أصحاب الديانات والملل. ولذلك نفهم أن هذه الآية تتعلق بالزمان الذي عاشوا فيه مع نبيهم. إن الذين آمنوا قدم الذين آمنوا وهم من؟ من الذين آمنوا؟ المسلمون، مع أنهم آخر أمة لكن قدمهم لأنهم أعظم الأمم وأكثر الأمم دخولا الجنة. إن الذين آمنوا، ونحن في سورة البقرة سورة إيمان، إن الذين آمنوا والذين هادوا، وسورة البقرة تخاطب اليهود قدمهم، ثم النصارى، لأن سورة آل عمران تخاطب النصارى والذين هادوا والنصارى، يعني الذين هادوا في زمانهم إن آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات فلهم أجرهم. الذين يؤمنون بموسى ويتبعونه لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. النصارى في زمانهم الذين صدقوا بعيسى وأطاعوه هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. الصابئين الذين آمنوا ولم يشركوا ووحدوا الله تعالى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. هذا معنى الآية. وكذلك المسلمون الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا أولا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. هذا معنى الآية، يتعلق بزمانهم لأنها ذكرت في هذا السياق من باب إنصاف هؤلاء. ثم لذلك الإخوة، هذه وقفة مهمة، بعض الناس للأسف يستدل بهذه الآية على أن الديانات السماوية كلها طرق صحيحة تؤدي إلى الله، هكذا يقول. فيعني من بقي على يهوديته فيدخل الجنة، ومن بقي على نصرانية يدخل الجنة، ومن بقي على شركه أو أنه كان من الصابئين يدخل الجنة وهكذا. لكن هذا في الحقيقة ما يمكن أن يستدل به من خلال هذه الآية أبدا، لأن كما عرفنا هذا فصل الآية عن سياقها. الله تعالى هنا يذكر هذا عن اليهود الماضين حتى ينصفهم وأخرج هذا كقاعدة عامة. فنقول نحن نعم الديانات كلها توصل إلى الله، نعم، لكن إذا آمن هؤلاء الأقوام بنبيهم في زمانهم نعم يصلون إلى الله، لكن بعد أن يبعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إذا بهؤلاء لا يؤمنون به فهنا لا يصلون إلى الله. لماذا؟ لأنهم بكفرهم بمحمد يكفرون بموسى. موسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه البشارات كما مر معنا في بعض المناسبات موجودة في كتبهم في التوراة والإنجيل إلى زماننا هذا. طيب الآن أنت عندما تكفر بمحمد يلزم من هذا أنك تكفر بموسى، إذن أنت ما آمنت بموسى في الحقيقة. فإذن ما يمكن أن يصل إلى الله إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه غفلة عظيمة من بعض العوام، يظنون أن هذا صحيح وأن الكل إذا آمن بالله إيمانا مجملا ويعني قام بما في ملته من شعائر وعبادات أنه يصل إلى الله تعالى ولا يلزمه أن يكون مسلما. هذا في الحقيقة ينسف أول ركن من أركان الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب كيف إذن تقول ما يلزمه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هذا معنى الكلام. إذا قلت يعني ممكن أن يبقى على يهوديته أو على نصرانيته ويدخل الجنة، إذن كأنك تقول إذن ما يحتاج أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. وهذا ركن واحد ما تنفصل هاتان الشهادتان أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد. لماذا؟ لأن ما يمكن أن تحقق العبودية لله إلا إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تعبد الله لا بهواك أنت، لا بالطريقة التي تريدها أنت. إذا كنت تريد أن تعبد الله كما تشتهي أنت فأنت تعبد هواك في الحقيقة، ما فيه العبودية الحقيقية. العبودية الحقيقية خضوع لله، انقياد لله كما أمر الله، كما شرع الله. هذا ما يكون إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته. ثم أيضا هذا الذي يقول هذا الكلام ماذا يفعل بباقي آيات القرآن؟ يعني آيات صريحة ما تحتمل التأويل أبدا، هذا أمر محكم في القرآن. ولهذا مثلا سيأتي معنا في سورة البقرة: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني لما يقول قل بل ملة إبراهيم يعني هم ليسوا على ملة إبراهيم، لأن بل تفيد الإبطال. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يعني عندهم شرك كما قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم يأتي واحد يقول لا، ما يجوز لك أن تقول اليهود كفار ومشركون والنصارى كفار ومشركون. لا، هذا قاله القرآن، قاله الله في كتابه. فماذا تفعل بقول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. لأن هذه الأمة تتبع ملة إبراهيم في توحيد الله وتسير على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشريعة الخاتمة الناسخة لكل ما سبق من الشرائع. فإذا هذه آية واضحة لا متمسك فيها لهؤلاء الذين يزعمون أن الأديان حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة وتوصل إلى الله. هذا ما يمكن أن يستدل به بهذه الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا حديث واضح ومحكم. فإذا على المسلم أن يعرف عقيدته، لكن لا يفهم من هذا الكلام أننا ما يمكن أن نعيش مع اليهود والنصارى أبدا. والله لا يوجد دين يقبل التعايش مع باقي أصحاب الملل مثل دين الإسلام، لأن دين عدل ورحمة وإنصاف. أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات مع اليهود وعاش مع اليهود بسلام، هم الذين نقضوا العهد. مرض غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فزاره حتى تعجب أبوه، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند الغلام وقال: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر إلى أبيه، ما كان من الأب إلا أن يقول لابنه أطع أبا القاسم. كسره الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإحسان، هذا التعامل الراقي. هكذا نتعامل مع أهل الكتاب؟ هم دخلوا بلادنا بأمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ونحن الواجب علينا أن ندعوهم للإسلام وأن نؤلف قلوبهم للإسلام. والأصل في التعامل كما قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بالعكس، الذي لا يعادينا نحن نقبله، يعيش في بلادنا ونتعامل معه بما يقوده للإسلام. هذه العزة، هذه القوة. لا أن تقول لا أنا ما أقبل التعايش مع هؤلاء لأنهم يقولون كذا وكذا، صحيح قائد فاسدة، لكن أنت تريد أن تنقذه من النار، هذا من رحمتك به. فتدعوه للإسلام بالأخلاق الطيبة، بالتعامل الطيب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع هؤلاء. فإذا هذا شيء، العقيدة شيء، والتعامل يعني باب آخر، بينهما صلة نعم لا شك، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن الذي أمرنا ببغض هؤلاء وبغض دينهم أمرنا بحسن التعامل معهم، والجهة منفكة. نعم أنت تبغض هذا لما عنده من الشرك والكفر، لكن في الوقت نفسه تحب له أن يهتدي، فتعامله بما يقوده إلى الهداية والإسلام، لا تعارض بين هذا وهذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالعدل والإحسان، وفي المقابل يعني تنزل هذه الآيات ويبلغها للصحابة رضي الله عنهم، ويبين عقائد اليهود والنصارى وفساد عقائدهم. إذن إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، قال سلمان نزلت في أصحاب سلمان الفارسي، قال بينما هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم، فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون ويشهدون، قال ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا، يعني كأنه يقصد يعني بعض أصحاب الملل ممن تعرفون قصة إسلام سلمان كيف انتقل من عبادة النار إلى يعني النصرانية إلى، فقال فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم على أصحابه قبل أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب الذي كانوا يعني على دين النصرانية مثلا أو هذه الأديان ممن كان لا يشرك بالله شيئا، قال يا سلمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أصحاب النار، فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية، يعني من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من هؤلاء فلهم أجرهم عند ربهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما بعد أن تلا هذه الآية، فقالت يعني قال فأنزل الله بعد هذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأيضا هذا يؤكد ما ذكرناه أن هذه الآية تتعلق بكل ملة وبهؤلاء الأقوام في هذه الملل المتنوعة في زمان نبيهم، ولهذا قال ابن عباس فأنزل الله بعد هذا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني الإسلام الخاص الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، وهم اليهود، والمشهور الإخوة في هذه النسبة الذين هادوا واليهود، هذه نسبة إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب، لأنه بعد موت سليمان عليه الصلاة والسلام انقسمت مملكة بني إسرائيل إلى قسمين، وكان القسم الأعظم أتباع يهوذا، يعني أو من سبط يهوذا، فسميت المملكة بهذا، ثم يعني هذا اللفظ لما عرب يعني قيل يهود بدل يعني يهوذا قيل يهود. وكذلك لا يمنع كما قال بعض العلماء أن يكون هذا من قولهم إنا هدنا إليك، يعني تبنى إليك يا ربنا، فسموا يهود، والتوبة يعني أو هدنا إليك يعني تبنى، ورجعنا هاد يهود تهود يعني تاب ورجع. وسبحان الله أصل هذه الكلمة، يعني انظر إلى دقة تعبير القرآن لما قال إن هدنا إليك عن اليهود، أصلها يدل على لين ورفق وعدم صلابة، يقال التهويد هو السير اللين الرفيق، يقال الهودة أصل السنام، السنام عبارة عن شحم يعني لين، فسبحان الله كأن هذا يقابل ما في نفوسهم من الصلابة والقساوة والتمرد، يعني لين ورخاوة. وقع في نفسي لهذا والله أعلم، سمي نبي الله هود في مقابل قومه قوم عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، والله أعلم، يعني هذه لطائف ومناسبات. قال والنصارى، والنصارى أيضا المشهور عند أهل العلم أنهم نسبة إلى الناصرة، وهي يعني قرية نشأت فيها مريم عليه السلام، ثم انتقلت إلى بيت المقدس، ولدت المسيح عليه الصلاة والسلام في بيت لحم. ولذلك كان اليهود يقولون يوشع الناصري، يعني نسبة إلى ناصرة وهي هذه القرية. وبعضهم قال يعني سموا نصارى لأن عيسى قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، والله أعلم. قال والصابئين، الصابئين من هم الصابئون؟ أصل هذه الكلمة ماذا؟ يقال صبأ، صبأ ناب البعير، يعني إذا خرج بحدة، يعني شق اللحم وخرج بقوة. فكذلك الخروج عن الدين كأنه خروج فيه قوة وشدة. ولذلك أصل الصابئين الذين لم يكن لهم دين، كأنهم خرجوا عن كل الملل والديانات، ما كان لهم شريعة. فهذا أصل كلمة الصابئين في اللغة العربية. ولهذا كان كفار قريش يطلقون هذا اللقب على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، على من يسلم. لماذا؟ كأنه إيش خرج إيش عن الدين عندهم، يعني خرج عن دينهم، فيقولون هذا صابئ خرج عن الدين. طبعا هذا بالنسبة لي هذه الكلمة في اللغة العربية. وهم كذلك في الحقيقة، يعني أصل الصابئين كما رجح ابن كثير رحمه الله تعالى، قال وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه وهب بن منبه. قال وهب الصابئون، قال الصابئ الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. قال عبد الرحمن بن زيد أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال فمن أجل ذلك المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم. وكذلك قال مجاهد قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، وكذا قال عطاء بن جبير. فهذا أصل الصابئين. طيب ستجد أقوالا كثيرة عن السلف في الصابئين، مثلا قال أبو العالية، هذا تلميذ ابن عباس، وأيضا هذا قول السدي والربيع بن أنس، قال فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال الحسن وقتادة قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن أبي الزناد قوم مما يلي العراق يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن. وهكذا يعني أقوال كثيرة متنوعة عن السلف، يعبدون الملائكة، واللي قال يعبدون الكواكب، واللي قال يعني أقوال كثيرة. هذه الأقوال كلها صحيحة. لماذا؟ نقول أصل الصابئين هم الذين كانوا على التوحيد على الفطرة، وما كان لهم شريعة، ما عرفوا نبيا، فكانوا على الفطرة السليمة. هؤلاء الصابئون كانهم ما لهم دين، خرجوا عن الأديان واتبعوا التوحيد والفطرة. ثم من الصابئين من أشرك فعبد الكواكب، منهم من عبد الملائكة، منهم من قرأ الزبور واتبع الزبور، منهم من خلط بين بعض الأديان، أخذ من النصرانية وأخذ من المجوسية وأخذ من بعض الأديان وهكذا. فهؤلاء من الصابئين، لكن من الصابئين المشركين، كما أن في يعني زمان اليهود منهم من كفر، في زمان النصارى منهم من كفر، كذلك الصابئين في زمانهم منهم من خرج عن التوحيد فكان من المشركين. لذلك قال الله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، هذا هو الميزان. فإذا هذا يجمع يعني كل هذه الآثار وتكون صحيحة، وتكون من باب اختلاف التنوع، والله أعلم. وهذا قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى. تبقى هذه الكلمة يعني عندهم، يقولون صبا يعني حتى في لغتهم يقولون صبا إذا اصطبغ صبغ نفسه وانغمس في الماء إشارة إلى طهارته، هذا بلغتهم. لماذا؟ لأن هذا من أهم الشعائر في دين الصابئين الأولين، التعميد الموجود عند النصارى. تعرفون النصارى يعمدون، يعني الولد لما يولد يعني هكذا يغمسونه في الماء إشارة إلى أنه أصبح نصرانيا، وكان هذا في رمز إلى الطهارة والتقرب إلى الله. يعني يشبه هذا أمر الكافر بأن يغتسل، لكن هذه من الطقوس الموجودة عندهم فيفعلونها يعني أكثر من مرة. طبعا الصابئ الآن موجودين ولا لا؟ واحد مرة يقول ركب طائرة تعرفت على واحد جنبي قال أنا من الصابئين، وبالفعل هذه طائفة موجودة إلى الآن في جنوب العراق، يعني يصلون إلى 70,000 تقريبا. قال الصابئة المدائي، قال المندائية، الصابئة المندائية، المندائية نسبة إلى مندى بمعنى المعرفة والعلم، يعني العارفون بالله هكذا. طبعا يزعمون أن نبيهم يحيى يقدسون الكواكب والنجوم، هؤلاء الموجودون الآن يتجهون إلى القطب الشمالي في صلاتهم، وينتسبون إلى سام بن نوح، عندهم ثلاث صلوات، صلاة الفجر والظهر والعصر فقط، وهكذا يعني عندهم طقوس في دينهم. فطبعا هؤلاء كما عرفنا ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الدين الذي هم عليه لا يوصلهم إلى الله، لا يوصلهم إلى الله لأنهم ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم أقدم الديانات لأنهم على التوحيد ويتبعون نوح ويعرفون آدم ونوح وينتسبون إلى سام بن نوح. يقول نحن أقدم الديانات الموجودة على وجه الأرض، لكنهم في الحقيقة يعني ما الفائدة؟ أنهم ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به الرسل كلهم، يعني نوح عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وبشر أمته بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يؤمنوا به فيعني لا يكون لهم يعني إيمان صحيح، والله أعلم. طيب، إذن قال الله تعالى في هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر، وبعضهم يستشكل يقول كيف يعني قال إن الذين آمنوا ثم قال من آمن، هذا التحصيل حاصل. قال لك لا، قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، كان يقول يعني انتبه أيها المسلم، تزعم أنك مؤمن بدون عمل صالح هذا ما ينفعك. الإسلام الحقيقي الإيمان الصادق والمثمر للعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولذلك تأمل كيف الله تعالى هنا ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا هو الأصل في الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر لقاء الله والجزاء، ثم وعمل صالحا، يريد من كل هذه الملل أن تؤمن الإيمان الصحيح، ثم يحركها هذا الإيمان للعمل الصالح، للعبادة، للتوحيد، الاستسلام لله جل وعلا في الحياة، كل واحد في زمانه طبعا بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فكل الديانات والشرائع ديانات عمل عطاء في الحياة، هكذا الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهم أجرهم عند ربهم، سبحان الله، تأمل من اللطائف. هناك قال وباءوا بغضب من الله، في مقابل الغضب قال فلهم أجرهم عند ربهم، لأن الذي له أجر قد رحمه الله وغفر له ورضي عنه. ثم قال ولا خوف عليهم، هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل وضربت عليهم الذلة، لأن الذليل خائف يخشى العدو وكذا، يعني عاشوا في ذلة، قال فلا خوف ولا خوف عليهم. ثم قال ولهم يحزنون، في مقابل ماذا؟ المسكنة، لأن المسكين يحزن يتمنى حسن العيش. فقال ولا هم يحزنون. فما أنسب هذا الجزاء لما تقدم، والله أعلم. وهذا يدلنا الإخوة على أن الإيمان والعمل الصالح هو سبب السعادة في هذه الدنيا. الإنسان إذا عاش هذه الدنيا بلا خوف ولا حزن فهو السعيد حقا، لا يخاف في المستقبل، ما يكون عنده هم وخوف ولا يحزن على ما فات. لماذا؟ لإيمانه بالله وبقدر الله والجزاء عند الله. والعمل الصالح له أثر عظيم في النفوس، يجعل العبد يطمئن ويسعد لأنه مع الله، لأنه يذكر الله ويتقرب إلى الله. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم رجعت الآيات مرة أخرى تذكر بني إسرائيل بنعم الله عليهم، وفي المقابل كيف قابلوها بالتمرد والتعنت. هنا تأملوا، ذكر هذا المشهد: وإذ أخذنا ميثاقكم. الميثاق والعهد الوثيق المحكم، وهو أن تؤمنوا بالله وأن تتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام وتعملوا بما جاءكم به من التوراة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. الله أكبر. متى كان هذا؟ بعد أن جاء لهم موسى بالهدى والنور، جاء لهم بالتوراة، قال هذه التوراة من عند الله، اعملوا بما فيها. فلما رأوا فيها يعني أوامر ونواهي، افعلوا لا تفعلوا، تولوا، قالوا لا ما نستطيع، ما نتحمل هذا الكتاب. فالله تعالى رفع فوق رؤوسهم جبل الطور، اقتلعه من أصله ورفعه. وإذ نتقنا الجبل فوقهم إيش؟ كأنه ظله، وظنوا أنه واقع بهم. يعني انظر إلى هذا التهديد، هذا التخويف، شيء عظيم جليل. يعني الآن أنت يعني إذا ولدك يعني ما سمع كلامك وتعنت، ممكن ترفع يديك هكذا يخاف، ما بالك إذا ارتفع جبل فوق رأسه؟ شيء يعني كبير جدا. قال ورفعنا فوقكم الطور. لماذا؟ خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم يعني في التوراة بقوة، يعني بجد وعزم. قال خذوا ما آتيناكم بقوة. قال أبو العالية بطاعة، قال مجاهد بعمل بما فيه، وقال قتادة الجد. خذوا ما آتيناكم بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بأن يعمل بما فيه. واذكروا ما فيه. لذلك الإخوة، طريقة تلقي الدين والشريعة بهذين الأمرين: خذوا ما آتيناكم بقوة، هذا الجد والعمل الصالح، واذكروا ما فيه، هذا العلم النافع. واذكروا ما فيه يعني لا تنسوا ما في هذا الكتاب بأن تدرسوه وتذكروا ما فيه، تتعلموا ما فيه حتى تعملوا به وتأخذوا بما فيه بقوة. فالدين يؤخذ بالعلم النافع والعمل الصالح. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، لا تتهاونوا، لا تتخاذلوا، لا تتعنتوا، خذوا ما آتيناكم بقوة. وهكذا المسلم يأخذ هذا القرآن بقوة، بعزم، يقبل على تلاوة القرآن، على حفظ ما يستطيع من القرآن، على تدبر القرآن، على القيام بالقرآن في ليله، يتخلق بأخلاق ويعمل بما فيه. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، يذكر ما في القرآن من آيات، يدبرها ويفسرها. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هذا طريق التقوى، لعلكم، رجاء أن تصلوا إلى التقوى. وهذا موصل للتقوى بلا محالة، لكن حتى يبقى العبد على رجاء يسأل الله دائما أن يجعل من المتقين. هذا هو هذه ثمرة العلم النافع والعمل الصالح، أن تتقي الله، كن في قلبك مراقبة لله لعلكم تتقون. انظر كيف كان موقفهم، طبعا لما رأوا الجبل فوقهم قال السدي: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم، فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجدا، فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم. قال والله ما سجد، فقالوا والله ما سجدة أحب ما سجدة أحب إلى الله من، أو قال ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. قال قتادة: الطور، الجبل اقتلعه الله فرفعه فوقهم، فقال خذوا ما أتيناكم بقوة. قال فأقروا. ثم مع ذلك يعني بعد هذه الواقعة، والله الإنسان اللي في قلبه حياة وتعظيم أو خوف من الله مستحيل بعد ذلك أن يرجع إلى التمرد والتعنت. وإذا بهم ماذا يفعلون؟ ثم توليتم من بعد ذلك، ثم توليتم من بعد ذلك. سبحان الله، يعني ما جزاء من يتولى بعد هذا المشهد؟ يعني هذا مشهد الإخوة عظيم جدا. ولذلك أنا كنت أتفكر في يعني مثل هذه الآية تتكرر في مواقع من القرآن في ذكر يعني قبائح بني إسرائيل ويعني تعنتهم، سيذكرها بعد ذلك في سورة البقرة أيضا، لعله يأتي أيضا السر في تكرارها: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. ومن المشاهد التي دائما يعني ما أنساها في سورة الأعراف، يعني السورة أطالت في ذكر معاناة موسى مع بني إسرائيل، آخر آية ذكرها الله عن بني إسرائيل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، هكذا. نعم، ثم انتقلت الآيات، خلاص انتهى الحديث عن بني إسرائيل. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، وخلاص يعني انتقلت الآيات عن قوم موسى. سبحان الله، والسورة: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، تحث على الاتباع حتى جاء هذا المشهد في ختام المشاهد، من أنسب ما يكون هناك في سورة الأعراف. فسبحان الله، يعني ولذلك هنا والله أعلم يعني يعني حقا المقام هنا، يعني الآن أوشكت الآيات على يعني الانتهاء بالنسبة لليهود الماضين في ذكر توليهم، فالآن يختم الله بهذا المشهد، يعني ما في بعد ذلك يعني حياة لقلوب هؤلاء. ماذا بعد هذا التولي والتعنت؟ يعني يرفع فوقهم الطور ومع ذلك بعد هذا كيف يعودون؟ ثم توليتم من بعد ذلك. كان الذي ينبغي تجاه هؤلاء يعني الذي يتبادر إلى الذهن أن الله تعالى يستأصلهم، خلاص ما في فائدة لهؤلاء، أن ينزل عليهم عذابه كما أهلك الأمم الماضية. لكن تأمل، قال الله تعالى بعد هذا: فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. حتى مع هذا التولي بعد أن رفع الجبل فوق رؤوسهم، طبعا هنا الإخوة الإيمان ما يقبل، يعني لو جرينا على سنة الله مع الأمم الماضية إذا رأوا العذاب وقالوا آمنا ما يقبل، كما قال الله لفرعون: الآن وقد عصيت قبل. لكن انظر هنا، يعني رفع فوقهم الطور خلاص العذاب سيقع عليهم، لكن الله تعالى رحمهم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فضل الله عليكم ورحمته، قال ابن كثير، بتوبته عنكم وإرساله النبيين إليكم. يعني مع ذلك الله تعالى تاب عليهم وأرسل إليهم النبيين بعد موسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ولاستأصلكم الله تعالى بعذاب من عنده. لكن هكذا يعني رحمة الله تعالى، فلولا فضل الله عليكم، هذا من الزيادة عليهم في إحسانه إليهم، ويعني سر هذا رحمة الله تعالى، يرحم من يشاء، قال لكنتم من الخاسرين. ثم تأمل، يعني بعد هذا المشهد ذكر الله تعالى يعني موقفين من المواقف لبني إسرائيل. قصة أصحاب السبت ذكرها إشارة عابرة، وقصة البقرة. تأمل يعني في دقة القرآن الكريم، يعني كان الله يقول، يعني تأمل لما قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ثم تأمل ما قال وإذ اعتديتم في السبت أو كذا، لا، يعني بخلاف المشاهد الماضية وإذ وإذ وإذ، وكما سأتي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لا، هنا قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يعني هنا انظر إلى يعني عاقبة هذا التولي، انظر إلى يعني المقام هنا، يعني ذكر هنا رفع جبل الطور كما عرفنا، يعني ما بعد هذا الإنذار وهذا التهديد من تهديد، ومع ذلك توليتم. ثم ذكرهم الله تعالى بصورة شنيعة من صور التولي، توليتم واستمر هذا التولي فيكم، فذكرهم قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يعني حتى تحايلتم على شريعة الله استخفافا بشريعة الله، يعني وهذا من أشنع صور التولي، ما يتولى بل يستخف بالشريعة حتى يتحايل عليها ويظن أنه يخادع الله، هذا غاية في الحمق والغباء والتولي عن دين الله. تتأمل كيف جاءت هذه الصورة، تذكير هنا بحالهم في السبت، لكن هنا تحايل. فأشار يعني التولي هنا ذكرهم الله بصورتين من صور توليهم، تحايلهم على شريعة الله كما في قصة أصحاب السبت، ثم التعنت والتمرد على أمر الله وعدم الاستسلام كما في قصة البقرة. لكن تأمل لما كانت قصة البقرة هذه القصة تحذر من التعنت والتمرد من بني إسرائيل، وهذا هو مقصود سورة البقرة كلها، أطال الله تعالى في ذكر قصة البقرة بخلاف قصة أصحاب السبت موضوعها آخر، يعني في التحايل. فكأن التولي إما أن يكون بتحايل أو بالتمرد وعدم الاستسلام. وتأمل كيف قال ولقد علمتم، وهذا في توكيد ولقد، لكل مؤكدات لا مؤطية للقسم، يعني والله لقد علمتم. لماذا يقول ابن عاشور؟ لأن هذه القصة لا توجد في كتب التوراة مثل القصص الأخرى، بل هذه القصة وقعت في زمن داود وكانت معروفة لأحبارهم، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها، فالعلم بها أخفى من العلم بالقصص الأخرى، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن يقول أنتم تخفون هذه القصة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، تعلمونها وإن كانت غير موجودة في كتبكم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، تعرفون قصة أصحاب السبت كما فصل الله تعالى في سورة الأعراف، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت لما كان يوم السبت، يعني يوم كما هو معلوم الإخوة، الله تعالى لما خلق الخلق ابتدأ خلق الخلق يوم الأحد، الاثنين، الثلاث، الأربع، الخميس، كل يوم على اسمه في الرقم، لكن اليوم الجمعة ما سمي يوم السادس مثلا، فلا، يوم الجمعة لأنه به اكتمل الخلق، هذا يوم المسلمين، هذا اجتماع الخلق يجتمع المسلمون فيه، اليوم الذي خلق فيه آدم وادخل الجنة وتاب الله عليه فيه، هذا عيد المسلمين، أعظم يوم. أضل الله عن الجمعة اليهود والنصارى، ثم يوم السبت ما كان فيه شيء، السبت بمعنى القطع، ما فيه خلق، اليهود أخذوا هذا اليوم، اختاروا هذا اليوم وزعموا والعياذ بالله أن الله تعالى تعب واستراح في هذا اليوم. المهم الله جعل هذا اليوم يوم راح له من الأعمال في الدنيا وتفرغ للعبادة، حرم عليهم العمل لأجل الدنيا، فابتلاهم في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فماذا فعلوا؟ انظر إلى الحيلة، وهذا في الحقيقة من التمرد والجرأة على الله، يعني أنتم ماذا، من تعاملون؟ الله يحرم عليكم العمل يوم السبت، فإذا بهم يحفرون الحفر قبل يوم السبت، يحفرونها يوم الجمعة، ويأتي الموج وتأتي الحيتان تسقط في هذه الحفر وما يأخذونها، يعني أو تأتي يعني يأتي الموج يوم السبت تسقط الحيتان يوم السبت في الحفر ما يأخذونها، ثم اليوم الذي بعده يأخذونها، فقالوا نحن ما فعلنا شيئا، هكذا يتحايلون على أمر الله، هذا الاعتداء، اعتدوا منكم في السبت، هم صحيح يعني ما فعلوا شيئا يوم السبت في الظاهر، لكن تحايلوا على السبت، على تحريم السبت، لأن يظهر أثر هذه الحفر يوم السبت، إذن ما الفرق؟ لا فرق في الحقيقة، فهذا تحايل على شرع الله، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم عليهم يعني شحومها، شحوم بهيمة الأنعام، يعني أخذوا فيعني جملوه يعني وباعوا ثمنه، أذابوا الشحم جمعوه وباعوا يعني هذا الشحم وأكلوا ثمنه، أخذوا ما المال، طيب هو حرام عليكم كيف تبيعون الشيء الحرام وتأكلون المال منه، هكذا كانوا يتحايلون على شرع الله، فالله يذكرهم يحذرهم من التحايل، وهذا طبعا فيه تحذير للمسلمين، يعني كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، للأسف الآن قد يحصل تحايل على الربا وعلى الحرام ببعض العقود، ظاهرها يقول لك لا هذا كذا وهذا كذا، لكن باطنها في الحقيقة ربا، مثل بيع العينة وغيرها مثلا من البيوع، فقال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فقال كن فيكون، كونوا قردة خاسئين، ثم كيف مسخهم الله قردة، لماذا قردة بالذات؟ هذا من باب الجزاء من جنس العمل، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر، يا تشبه الإنسان في الظاهر، قال وليست بإنسان حقيقة، فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. أعمالهم في الظاهر أنها موافقة لشريعة الله لكنها في الباطن مخالفة، فكذلك مسخهم الله قردة، فالظاهر تشبه الإنسان وهي ليست بإنسان. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هذا أمر كوني، يقول الشيء كن فيكون، فهكذا تحولت صورهم إلى قردة، قردة خاسئين، قال قتادة صاغرين. وهذه الكلمات تقال للكلب اخسأ يعني ابتعد، صاغرا ذليلا، كما يقول الله تعالى لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، والعياذ بالله. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني ذليل ما يجد أي تفاوت أو خلل في خلق الله. قال فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها هذه العقوبة نكالا لما بين يديها. وأصل النكل والحديدة التي يربط بها الأسير ما يستطيع أن يعني يتحرك، تمنعه تماما من يعني الحركة، ولذلك العذاب الشديد يسمى النكال، لأنه يمنع الغير من أن يقدم على مثل هذا العمل الذي استحق به صاحب العقوبة، يعني مثل ما يمنع القيد الأسير لشدة هذا العذاب، يكون عبرة عظيمة. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، قول ما بين يديها وما خلفها، هل المقصود به المكان أو الزمان؟ ها؟ إذا قلت الزمان في إشكال كبير إلا أن تجد لك مخرجا، لأن إذا قلت ما بين يديها يعني ما بين يديها يعني الزمان الذي يكون بعد هذه القرية، طيب وما خلفها؟ هل هذه القصة تكون لما قبل زمان هؤلاء؟ ما يمكن، ما يقوله عاقل، لأن ما قبلها هم في عداد الموتى، ماتوا انتهوا، فكيف يقال ما خلفها يعني ما قبلها في الزمان؟ ما يمكن. ولهذا ابن كثير رحمه الله تعالى هنا قال وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس، أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم. وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به، وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم، وهذا لعل أحدا من الناس لا يقوله بعد تصوره، فتعين أن المراد المكان وهو ما حولها من القرى، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير والله أعلم، أن ابن عباس قال ما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. قال ابن جبير من بحضرتها من الناس يومئذ، يعني فجعلناها نكالا لما بين يديها، يعني ما بين يديها ما القرى القريبة منها، وما خلفها القرى إيش البعيدة الذين تصلهم خبر هذه القرية أو يصلهم خبر هذه القرية، يعني يكون المعنى متعلقا بالمكان، هذا هو المناسب. ممكن أن تقول يعني أيضا فجعلناها نكالا لما بين يديها يعني لمن كان في زمانهم، لما بين يديها يعني لأن ما بين يديها يعني ما هو قريب منها، يعني في زمانهم، موعظة في زمان، وما خلفها يكون إيش للمستقبل، يعني الذين سيأتون، يعني مثلنا نحن الآن، هذه عبرة، فهذا يصح على تفسير الزمان أيضا، فما يكون ما خلفها للوراء لا، وهذا مستعمل في اللغة، من ورائهم جهنم، جهنم أمامك في الزمان، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فوما خلفها أيضا يعني يصح أن يقال يعني ما يعني لمن يأتي بعدهم، والله أعلم. فهذا يصح وهذا يصح، لكن ابن كثير نبه لأن بعض المفسرين قال لمن سبق، وهذا ما يمكن أن يقوله من يتصور هذا المعنى، والله أعلم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله، وموعظة للمتقين. يعني سبحان الله، هنا الختام رائع، وموعظة للمتقين. سبحان الله، يعني كأن الآيات قبل أن تبدأ بقصة البقرة التي هي يعني أهم قصة هنا، لأن السورة كلها سميت بهذا الاسم سورة البقرة، كأنها رجعت إلى فاتحة السورة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال هنا وموعظة للمتقين. يعني كأن هنا وصل إلى هذا المقام، يعني هذا هدى للمتقين، موعظة للمتقين، ثم حتى يهيئ السامع إلى المقصود الأعظم في هذه السورة، كأن جاب لك البداية والختام بالتقوى. هنا تستفيد، تريد أن تتعظ بالقرآن اتق الله، تريد أن تهتدي بالقرآن اتق الله، يعني الهدى علم والموعظة عمل، تريد أن تتعلم وتعمل اتق الله، بذلك تكون مؤمنا مسلما بتقوى الله. طيب الآن اسمع المقصود الأعظم من ذكر حال بني إسرائيل في سورة البقرة في قصة البقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنا في بالي أنا والله حضرت هذه القصة كلها، قلنا بنمشي في الآيات، لكن أشوف الساعة الآن ما شاء الله 10، يعني إذا أخذنا هذه نبقى للساعة 11، فإن شاء الله يعني نكمل إن شاء الله، يعني هذه نتحدث عن هذه القصة في الدرس القادم إن شاء الله. و نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. طبعا هناك بعض الفوائد ملاحظات أو يعني تنبيهات، يعني مثل يعني بعضهم يظن أن القردة والخنازير الموجودون الآن هم من نسل يعني هؤلاء، هذا غير صحيح، لأن ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. فهذه يعني ملاحظة. طبعا أيضا ملاحظة، قال مجاهد مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال ابن كثير هذا سند جيد عن مجاهد، وهو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. فيعني المسخ مسخ حقيقي، وبعضهم يعني أول كلام مجاهد يعني قال له ما يقصد نفي المسخ الظاهري، يعني كان ينبه إلى هذا المعنى أن قلوبهم مسخت، فيعني بعد ذلك جاء المسخ، لكن هو الإشكال قال ولم يمسخوا قردة، يعني هذا الإشكال أنه نفى، صرح بالنفي، لو اقتصر على قول مسخت قلوبهم لا، لكن في النهاية الإخوة الكل يؤخذ من قوله يرد، يعني فهذا خلاف ما عليه يعني عامة المفسرين. و أيضا يعني سبحان الله من الفوائد هنا، يعني انظر كيف يعني حب الدنيا يجرئ الإنسان على الدين ويجعله يستخف بدين الله. يعني أنت عندما تفكر لماذا تحايل هؤلاء على شريعة الله، هل ليخرجوا من ضائقة حلت بهم أو من مصيبة؟ يعني أحيانا عندما ترى إنسانا مبتلى ويقول لك الله أنا اقترضت بالربا وكذا، يعني تقول هذا حرام وكذا، لكن أحيانا تقول يعني هذا إيش يفعل، تراكمت عليه الديون وكذا. يعني صحيح أنه ما يعني أجوز هذا، لكن ما يكون هذا مثل الذي هو في حال سعة فقط، الأمر يرجع إلى جشع وطمع في الدنيا. يعني هؤلاء لماذا تحايلوا؟ يريدون أن يأكلوا سمكة، أعوذ بالله، لهذه الدرجة تتحايل على شرع الله والله حتى تأكل السمك؟ طيب إيش معنى إذا ما أكلت السمك إيش سيحصل؟ لن تموت جوعا؟ لكن انظر إلى استخفاف هؤلاء بالشريعة. ذلك هؤلاء لما فعلوا مثل هذا، يعني ما فعلوا عن تأول أو كذا، لا، يعني يفعلونه والعياذ بالله وفي قلوبهم جرأة على الله وعلى دين الله واستخفاف بشريعة الله، ويعني هكذا يعني طمع وجشع وحب للدنيا. ويعني هذا بخلاف يعني المسلم الذي يعني يكون عنده تقوى، موعظة للمتقين، الذي عنده تقوى يبتعد عن الحرام ويحذر من الحيل يعني التي فيها تحايل على الحرام. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يبعدنا عن الحرام ويجعلنا من المتقين، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.